نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جنان جوان وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران مستمرة ولا مساعي دبلوماسية جدية. ترامب: سأرسل وسطاء للقاء الإيرانيين ولكنني لم أعلن السعي لوقف النار. كاتس يذكر خامنئي بمصير صدام، والموساد يقول إن معلوماته مهدت الطريق إلى طهران وقريبا إلى ساحات أخرى. إسرائيل تغتال القائد العسكري الأقرب إلى خامنئي، وإيران تعلن استخدام مسيرات وصواريخ للمرة الأولى. زيارة للموفد الأمريكي منتظرة الخميس لبيروت للبحث في سلاح حزب الله. أزمة الرحلات من وإلى بيروت إلى الحلحلة. الضمان للسائقين العموميين مدار متابعة رسمية. تحية طيبة. في اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التفاوض بالنيران ما زال مستمرا ومن دون أفق، وسط سيل من الأسئلة لدى الشعب اللبناني تبدأ من مدة هذه الحرب وأمكان توسعها، وتصل إلى التساؤل حول أمكان اعتماد حزب الله حرب مساندة جديدة، أو تدخل القوات الأمريكية لإسقاط النظام الإيراني، أو حتى المجازفة بجعلها حربا عالمية. مسار الجهود الدبلوماسية ضبابي، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للقاء الإيرانيين، لكن ترامب أشار في الوقت عينه إلى أنه لم يقل إنه يسعى لوقف إطلاق النار، مجددا القول إن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، وهو ليس في وارد التفاوض ولا مزاج له لذلك. ترامب أمل أن يتم القضاء على النووي الإيراني من دون تدخل أمريكي، وأعلن أمس أنه منفتح على الوساطة الروسية المنتظرة. إذن في اليوم الخامس من هذه الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات، أعاد أسلوب التحذيرات الإسرائيلية للإخلاء في طهران الذاكرة لدى اللبنانيين إلى تحذيرات أفيخاي أدرعي. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فهدد خامنئي بمصير صدام حسين. الداخل اللبناني الذي يتابع التطورات من حوله يشاهد بالعين المجردة مفاعيل الصواريخ الاعتراضية فوق أراضيه، مع تراجع الضوء المسلط على إسرائيل وإيران عن الملفات اللبنانية الشائكة والتي لا تحصى، على أن يصل إلى بيروت قريبا وفد أمريكي وآخر فرنسي لبحث قضية التجديد لليونيفل. إذن يوم جديد من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، لكن ما هي أجواء المساعي الدبلوماسية مع فادي؟
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي بي أس أن الإسرائيليين لن يخففوا هجماتهم على إيران، قائلا: نريد تخلي إيران عن برنامجها النووي بالكامل، وآمل أن يتم القضاء على هذا البرنامج من دون تدخل أمريكي. وأعلن ترامب أنه قد يرسل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لمقابلة مسؤولين إيرانيين، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه لم يتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام بأي شكل من الأشكال، قائلا إنه ليس في مزاج مناسب للتفاوض مع إيران حاليا. الرئيس الأمريكي أشار إلى اللا ضمانات بشأن احتمال انخراط الولايات المتحدة في الصراع الإيراني الإسرائيلي، وقال ترامب: أسعى لنهاية حقيقية للصراع في إيران، وأتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار. وأضاف ترامب: إيران تعلم جيدا أننا سنرد بقوة إذا أقدمت على أي فعل يضر بشعب الولايات المتحدة، لافتا إلى جهود لمساعدة الأمريكيين على مغادرة المنطقة. وأكد ترامب أنه لم يرى دلائل على تورط روسيا أو كوريا الشمالية في مساعدة إيران.
وسط هذه الأجواء يترأس ترامب اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لبحث الموقف الأمريكي من الحرب الإسرائيلية الإيرانية. من جهة ثانية، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم جلسة تقييم أمني مصغرة.
في المواقف الإسرائيلية، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: لقد قتلنا اليوم رئيس أركان الجيش الإيراني، مشيرا إلى وجود تفاهم دولي لعمليتنا العسكرية ضد إيران، وقال: على رئيس الأركان الإيراني المقبل أن يفكر جيدا قبل قبول المنصب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران علي شادماني، الذي يتولى قيادة خاتم الأنبياء للطوارئ المسؤول عن إدارة المعارك وخطط إطلاق النار، وهو القائد العسكري الأعلى والأقرب إلى المرشد الإيراني خامنئي. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس المرشد الأعلى من الاستمرار في إطلاق الصواريخ، وتوجه كاتس لخامنئي محذرا إياه من مصير مشابه لمصير صدام حسين، قائلا: تذكروا ما حدث للديكتاتور في دولة مجاورة لإيران بعدما سلك هذا المسار ضد إسرائيل. كاتس أكد مواصلة مهاجمة الأهداف العسكرية والحكومية، داعيا سكان طهران إلى الابتعاد عنها.
الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة في طهران في إطار عملية اغتيال جديدة.
وأعلن مسؤول أمريكي لCNN أن هجمات إسرائيل أعاقت برنامج إيران النووي لأشهر. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن دفاع إيران المشروع ضد إسرائيل سيستمر بقوة، وطهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، لكن تركيزها في هذه المرحلة ينصب على مواجهة العدوان بفاعلية وحزم. واتهم عرقجي الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن هذا الوضع وهي شريكة في الجرائم المرتكبة.
تزامنا، حثت باريس وبرلين ولندن طهران على التفاوض بأسرع وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة. وفي المواقف أيضا، رأت وزارة الخارجية الصينية أن التهديدات والضغوط لن تسهم في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بل ستوسع نطاق الصراع، وأعلنت أنها تتواصل مع سفارتيها وقنصلياتها في إيران وإسرائيل لتنظيم إجلاء سريع لرعاياها. واتهمت الصين الرئيس الأمريكي بصب الزيت على النار. اليابان أعلنت أنها تدرس الخيارات المختلفة لإجلاء رعاياها من منطقة الصراع. وزير خارجية إسبانيا أعلن أن على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل طالما استمرت هذه الحرب.
الحرس الثوري الإيراني أكد الاستعداد لحرب طويلة وشاملة، مشددا على أن الرد لم يبدأ بعد، ولفت إلى أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة داخل إسرائيل. ومن السياسة إلى الميدان، حيث قال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة 12 الإسرائيلية: لقد دمرنا 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، لذا انخفضت وتيرة الإطلاقات الإيرانية باتجاه إسرائيل. وبعد ظهر اليوم، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي موجة غارات جديدة على غرب إيران بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. في المقابل، أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني أن موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل بدأت اليوم باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة، وستزداد شدتها في الساعات المقبلة.
وكشف قائد القوات البرية الإيرانية عن استخدام مسيرات انقضاضية ذات قدرة تدميرية عالية لتدمير أسلحة ومواقع استراتيجية إسرائيلية، إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض غالبية الصواريخ الـ20 التي أطلقت من إيران اليوم، مؤكدا مواصلة قصف المنشآت النووية الإيرانية، وإذا اعتبر أن إيران ما زالت قادرة على استهداف الجبهة الداخلية. قال: نحن نواجه حربا على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.
هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مبنى يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان في جليلوت. وفي المجال عينه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مركز الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي أمان ومركز تخطيط عمليات الاغتيال في تل أبيب. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل وإصابة صاروخ إيراني بشكل مباشر مبنى في مدينة هرتسيليا شمال العاصمة. العاصمة، فيما سمع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.
هذا ودوت صفارات الإنذار في منطقة مطار بن غوريون والقدس وتل أبيب الكبرى واللد. صحيفة يدعوت أحرونوت أشارت إلى نقل مصابين إلى مستشفى في تل أبيب بعد الرشقة الإيرانية الأخيرة. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إجلاء 1300 من سكان بيت تكفى وحوالي 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق و60 آخرين من سكان حيفا إلى الفنادق بعد تضرر منازلهم بصواريخ إيرانية. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وزارة الدفاع شرعت بتركيب ملاجئ محصنة في وسط إسرائيل. على خط آخر، نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية اعترضت مسيرة اخترقت الأجواء من جهة الشرق.
متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قال إن طهران استخدمت أحد صواريخها للمرة الأولى في هجوم قواتها المسلحة اليوم. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى سماع دوي انفجارين في تبريز شمال غربي إيران، في حين قالت وكالة أنباء مهر إن الدفاعات الجوية في تبريز تصدت لأهداف جوية معادية. ونبقى في إيران، حيث أعلنت وكالة تسنيم أن مسيرة إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على المنطقة الصناعية في تبريز، وأفادت أيضا عن مقتل عدد من عناصر الأمن في هجوم إسرائيلي على نقطة تفتيش في منطقة كاشان في أصفهان.
وأعلنت وكالة فارس مقتل 3 من الهلال الأحمر الإيراني بغارة إسرائيلية على طهران. وأكد عضو في البرلمان الإيراني مقتل 21 شخصا في محافظة لرستان الغربية نتيجة هجمات من عملاء. إلى ذلك أشار مساعد الشؤون الأمنية بمحافظة أصفهان إلى سقوط 3 قتلى و4 جرحى إثر استهداف نقطة تفتيش بمقذوف إسرائيلي.
في الغضون، أقر البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتشديد العقوبات على المتعاونين مع دول أجنبية معادية. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قيادة الأمن الإلكتروني حظرت استخدام المسؤولين وحراسهم أجهزة متصلة بالإنترنت وسط مخاوف من تكرار حادثة البيجرز في لبنان. وأفادت وكالة تسنيم باعتقال عميل للموساد كان ينتج متفجرات في إيران. رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية كان أكد أن المعلومات التي حصل عليها الجهاز مهدت الطريق إلى طهران، وقريبا سيتم التحرك في ساحات أخرى.
وفي ضوء استمرار الحرب، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إلغاء إجازات الأطباء والممرضين والطلب منهم الحضور بشكل دائم في المراكز الصحية. كما أعلنت وزارة النقل الإيرانية عن تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة 2 PM بالتوقيت المحلي. وسط هذه الأجواء، أشارت السلطة القضائية الإيرانية إلى أن خامنئي لم يعلن حتى الآن حالة الحرب. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن استهداف شقة في طهران في إطار عملية اغتيال جديدة.
الداخل اللبناني يراقب عن كثب التطورات الميدانية بين إيران وإسرائيل، كما يلاحظ الصواريخ الاعتراضية في الأجواء اللبنانية. الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد ناجي ملاعب اعتبر أن الوقت ربما حان للعودة إلى طاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران، نظرا إلى التفوق الإسرائيلي في الميدان، وانطلاقا من كلام وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي الذي ربط فيه وقف إطلاق النار بالمفاوضات. ملاعب تحدث إلى صوت كل لبنان.
إسرائيل تخوض هذه الحرب بأسلحة أمريكية وبدعم أمريكي واضح، والمطلب الأمريكي بأن تجلس إيران إلى التفاوض، إذا لم تجلس بطيب خاطرها ستجلس مرغمة، هذا واضح. يعني إذا كان حتى الآن الولايات المتحدة لم تدخل الحرب بقواها، لأن إسرائيل قامت بما يجب يعني وتفوقت على إيران بهذا الوضع. اليوم تحولت الحرب الحالية إلى حرب انتقامية بين إسرائيل وإيران، هذا لا يؤدي إلى نتيجة. لذلك الولايات المتحدة حريصة على أن إجلاس الإيراني إلى التفاوض. موقف إيران عبر وزير الخارجية كان واضحا بأن وقف العدوان ممكن أن نجلس إلى التفاوض. هذا لا يمكن أن يكون إلا تحت الضغط.
هل أصبحت إيران جاهزة للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسب رأيكم؟
العودة إلى الطاولة وارد بأي لحظة، ولكن بعد وقف العدوان. هذا ما توصلت إليه طهران.
حتى الساعة حزب الله يلتزم وقف إطلاق النار، هل برأيكم هل سيستمر بذلك؟ وماذا عن السلاح الفلسطيني؟ من يضمن عدم توريطه لبنان بالحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
أولا، إيران ما زالت لديها أسلحة لم تستخدم بعد، وما زالت تستطيع رغم التفوق الجوي الإسرائيلي فوق طهران، ما زالت ترسل صواريخها وإلى أهداف مميزة. لكن يعني إيران ليست بحاجة لإدخال لا حزب الله ولا آخرين.
شهدت أزمة العالقين اللبنانيين في الخارج بعد الحلحلة، وأفيد باستئناف عدد كبير من الرحلات بين لبنان وكل من الأردن وتركيا وقطر، إذ بدأ عدد من الدول بفتح مطاراته ذهابا وإيابا. الحركة في مطار بيروت كانت ناشطة لناحية الوافدين بعد إعادة جدولة بعض الرحلات.
عم بيحكوا الناس إنه في خايفين، وبس اللي بيشوفوا الأخبار نحن بقلب البلد ما في شيء، مبسوطين، سهرات سهرات، أراجيل، أعداد.
لا أنا مغادش على ألمانيا، يا أول طيارة قطع راحت علينا، أول واحدة.
أنت على أي خطوط جوية؟
على الخطوط التركية.
نعم.
هلأ قطعنا بالميدل إيست، واليوم مش الحال.
إن شاء الله توصل بخير. كنت سياحة هون أو؟
كنا سياحة بس قصرنا الوقت لأنه كنا بدنا نضل آخر الشهر، وصارت شوية هالمشاكل هلأ الموجودة، ففضلنا أنه نطلع، لأنه إذا المشكلة عندنا إذا سكر المطار بعدين وقف شغله الواحد، عشان هيك بدنا نطلع قبل بوقت.
للأسف يعني انقطعت رحلتك.
لنسبق الوقت قبل ما هو يسبقنا.
اكشولي أنا جاي مع ابن أختي هون، رايحة لوس أنجلوس.
ابن أختك رايحة لوس أنجلوس؟ نعم.
ثلاث أربع مرات تغير الطيارة عليها ورايحة القطرية. بس أخروا له يا هلا سافر.
مظبوط، من يومين صار فيها تأخير وأجلوا الرحلة لليوم.
نعم، واليوم مش الحال حجز.
يعني هلا كل شيء تمام.
على أي خطوط جوية؟
على القطرية.
على القطرية.
في المقابل، أعلنت شركة طيران شرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أنها ألغت رحلاتها إلى العراق ليوم الأربعاء في 18 من حزيران نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي.
في المقابل، أعلنت شركة الطيران الشرق الأوسط عن تسيير رحلة إضافية من وإلى اسطنبول اليوم. أما شركة فلاي دبي فأعلنت أن الرحلات إلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا ستظل معلقة حتى 30 من حزيران الجاري. ووسط المخاطر من توسع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، من المنتظر أن يصل إلى بيروت بعد غد الخميس الموفد الأمريكي توم باراك ناقلا رسائل واضحة تحذر لبنان من المماطلة في ملف حصرية السلاح. كما ينتظر وصول موفد فرنسي للبحث في موضوع التجديد لقوات اليونيفل.
وبقاعا سجل تضرر ألواح الطاقة الشمسية على سطح منزل في بلدة الفرزل بشظايا انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في سماء المنطقة. هذا وشهدت أجواء البقاع حركة للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض. وفي الجنوب، انفجر صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء المنطقة الحدودية.
إلى ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي تهديدات إلى الصيادين في مينائي صور والنقورة من خلال مناشير حذرهم فيها من الاقتراب من الحدود البحرية. كما حلقت مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق الضاحية والمناطق المجاورة قبل الظهر. الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور جاسم عجاقة في حديث إلى صوت كل لبنان حذر من احتمال إغلاق مضيق هرمز بوجه الملاحة العالمية، إذ ستكون له تداعيات كارثية وسيرتفع سعر النفط بقفزات كبيرة. عن الوضع السياحي في لبنان، أشار إلى أن الخسائر كبيرة إنما لا يمكن تقديرها لأن الحرب الإسرائيلية الإيرانية لم تنتهي بعد، معتبرا أن هناك أملا في حال توقفت الحرب في الأسبوعين المقبلين بأن نستعيد قسما من الإيرادات السياحية.
ملف السائقين العموميين والضمان الاجتماعي عاد إلى الواجهة من جديد، فما الذي خرج به الاجتماع مع وزير العمل ريكاردو شلهوب والتفاصيل؟
استكمالا لاجتماعات متابعة ملف النقل، عقد وزير العمل محمد حيدر اجتماعا مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لمعالجة ملف السائقين في الضمان الاجتماعي. حيدر شدد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية للبت في المعاملات وحماية حقوق العاملين. وزير العمل دعا اللبنانيين إلى العمل في قطاع النقل العام لا سيما في ظل عمل غير اللبنانيين فيه.
بالنسبة للسائقين الغير اللبنانيين، كيف بدنا نحل هذا الأمر وكيف حيكون في تعاون بين إدارة العمل وبين النهابي لتوزيع العمال اللبنانيين على أنهم يستلموا المهمة وندرب السائقين بالقطاع وحتى البحث في عدة الأمور. اتفقنا على اجتماع دوري لحتى نكمل دراسة النتائج.
من جهته لفت طليس إلى أن السائقين العموميين لم يخرجوا يوما عن القانون، بل كان القانون هو من يعتدي عليهم. ولعل إصدار النافع لورقة القيادة التي لا يعترف بها صندوق الضمان الاجتماعي خير دليل.
مع الوزير كفّ ووفّى بكل العناوين اللي طرحها واللي انحكم فيها جوا، بس من باب التأكيد، التأكيد المؤكد، نحن الموديل اللي طرحت معروفة شيء له علاقة ب يعني وهذه تتمية واستكمال للاجتماعات اللي صارت بمكتب ومنزل رئيس الحكومة واللي على أساسها على التحرك، شيء اللي له علاقة ب يعني السائقين والضمان الاجتماعي والسائقين ووزارة العمل وشغلهم بما يتعلق بالضمان الاجتماعي. يعني السائقين العموميين بيطبقوا قانون، القانون عم يعتدي عليهم بصراحة، يعني السائق بده دفتر سواقة.
إذن ملف السائقين العموميين والضمان الاجتماعي عاد إلى الواجهة والحلول قيد التنفيذ. ريكاردو شلهوب، صوت كل لبنان.
إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أشار مصدر في مجمع ناصر الطبي إلى سقوط أكثر من 50 شهيداً و200 جريح إثر قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإغاثية في شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة. وأعلنت حماس حصول مجزرة جديدة بحق مواطنين محتشدين في انتظار المساعدات في خلال ما وصفتها بمصائد الموت التي ترعاها الولايات المتحدة. وفي السياق، نبهت وكالة الأونروا إلى أن منع إسرائيل من إدخال الوقود إلى غزة يهدد بتوقف كلي للعمليات الإنسانية.
إلى ذلك، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن واستئناف المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن بغية تحفيز العملية السياسية تمهيدا لحل الدولتين.
نفذ الحرس الوطني الإماراتي مهمة إخلاء 24 شخصا من ناقلة نفط جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عمان. كانت شركة أمبري للأمن البحري قد أشارت إلى أن واقعة حدثت على بعد 22 ميلا بحريا شرق خورفاكان قرب مضيق هرمز ولا تتعلق بالوضع الأمني بين إيران وإسرائيل.
وإلى صفحة الأحوال الجوية، جو معتدل يسيطر على لبنان مع رطوبة مرتفعة وحرارة ضمن معدلاتها على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات. وغدا يسجل ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح ناشطة.
في ختام النشرة، تذكير بالعناوين: المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران مستمرة ولا مساع دبلوماسية جدية. ترامب: سأرسل وسطاء للقاء الإيرانيين ولكنني لم أعلن السعي لوقف النار. كاتس يذكر خامنئي بمصير صدام، والموساد يقول إن معلوماته مهدت الطريق إلى طهران وقريبا إلى ساحات أخرى. إسرائيل تغتال القائد العسكري الأقرب إلى خامنئي، وإيران تعلن استخدام مسيرات وصواريخ للمرة الأولى. زيارة للموفد الأمريكي منتظرة الخميس لبيروت للبحث في سلاح حزب الله. أزمة الرحلات من وإلى بيروت إلى الحلحلة. الضمان للسائقين العموميين مدار متابعة رسمية.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.